بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة طه، توقفنا عند قول الله جل وعلا: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. انتهينا إلى هذه الآية، وعشنا في الدرس الماضي مع هؤلاء السحرة الذين كانوا في بداية يومهم سحرة فجارا، وانقلبوا بعد ذلك إلى شهداء أبرارا، إلى شهداء أبرار. تأمل في صدق إيمانهم لما رأوا الحق. قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرعون لما رأى هذا المشهد خاف على ملكه، وخاف أن الناس يؤمنون بموسى وهارون وأن يتبعوهما، فلجأ إلى أسلوب التهديد والتخويف والتمويه. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. هذا من كبريائه وطغيانه. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، كأنها جرأة عليه، خروج عن ملكه، ويموه على الناس وأتباعه، وكأنه عرف أن من وراء إيمان السحرة تدبيرا ومكرا. قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فأنتم تلاميذه، تعلمتم السحر منه. وهذه مكابرة ومغالطة. موسى متى اجتمع مع هؤلاء السحرة؟ وإنما جاء من مدين ودعا فرعون إلى الله وحصل هذا الموعد مع السحرة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم لجأ إلى التهديد والتخويف، وهذه حيلة العاجز. إذا ما كان للإنسان بينة ودليل يلجأ إلى القوة والبطش. قال: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ما معنى من خلاف؟ نعم، يعني يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فكل عضو كأنه يخالف العضو الآخر. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وهذا من التعذيب ومن التمثيل بالآدمي. ثم بعد ذلك بعد أن يقطع يده ورجله ويمثل به يقتله. فهذه من أشد ومن أشنع أنواع القتل. فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل حتى يكونوا عبرة لمن أراد أن يخالف أمر فرعون. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، هو يصلبهم على النخل، لكن لماذا قال في؟ يعني كأنه من شدة تمكن المصلوب في الجذع أو على الجذع كأنه يعني يدخل فيه، فهذا من يعني المبالغة. ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمقصود طبعا على النخل، ولا يفتح جذوع النخل ويضعهم فيها، وإنما عبر بفي التي تدل على الظرفية للدلالة على شدة تمكن المصلوب من يعني الجذع وأنه لا يمكن أن يهرب. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني يريد نفسه، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أنا أو موسى وربه. وهذا من جرأته العظيمة على الله والعياذ بالله. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، وهذا فيه استهزاء بموسى، لأن موسى كما هو في الظاهر لا يملك شيئا من القوة والتعذيب. فلما توعدهم بهذا الوعيد الشديد كيف كان موقف هؤلاء السحرة؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هانت عليهم أنفسهم في الله جل وعلا، لأن اليقين والإيمان تمكن من قلوبهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نقدمك ونتبع أمرك على ما جاءنا من البينات، فرأينا الحق بأعيننا. ثم ترقوا إلى ذكر الله جل وعلا ومعرفة الله والتعلق بالله. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، والذي فطرنا، الواو هنا الإخوة تحتمل أن تكون عاطفة، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على الذي فطرنا، لن نقدمك على الله. فهذا من تعظيمهم لله. فنحن آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، هو الذي خلقنا، هو الذي فطرنا، وذكروا هذه الصفة التي أصل النعمة على الإنسان، هو الذي فطرنا أوجدنا من العدم، والذي فطرنا الذي خلقنا هو المستحق للعبادة، وأنت لم تخلق ولم ترزق ولم يكن لك من الأمر شيء، فكيف نقدمك على الذي فطرنا؟ وكان في هذا أيضا دعوة خفية له، يذكرونه بالخالق الذي يجب أن يعبد وحده جل وعلا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فتعلقت قلوبهم بالله. وأيضا هذه الواو تحتمل أن تكون واو القسم، يعني قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ثم أكدوا ثباتهم على الحق فأقسموا بالله على هذا الأمر. قالوا والذي فطرنا، والذي فطرنا لن نقدمك، لن نؤثرك. فأيضا هذه تحتمل القسم. وهذا الإخوة من بلاغة القرآن، يعني تأتي بعض الألفاظ وبعض الجمل تحتمل أكثر من معنى حتى يعني تكون المعاني كثيرة في القرآن، فتارة تقرأها وتستشعر معنى العطف، وتارة أخرى تقرأها وتستشعر معنى القسم، لا بأس، لا مانع من اجتماع المعنيين. وهذا الإخوة من باب المشترك الذي يصح أن يحمل على كل معانيه، لأن الواو هنا يعني مثل المشترك، لفظ المشترك يكون لفظ واحد لكن يدل على حقائق مختلفة، فهنا واو لفظ واحد لكن تدل على القسم، تدل على العطف، معاني مختلفة. فلا مانع من حمل المشترك على معانيه أو معنييه إذا لم يكن في السياق ما يعين أحد المعاني، وهنا يعني السياق والله أعلم يحتمل كلا المعنيين والله أعلم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، افعل ما شئت لا نبالي، فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض، هذا الذي توعدتنا به أنك ستصلبنا وأنك ستصلبنا وستقطع أيدينا وأرجلنا ما يهمنا، فاقض ما أنت قاض. لماذا؟ قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حكمك وقضاؤك وتعذيبك في الدنيا فقط، تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني قضاؤك في هذه الحياة الدنيا فقط، وهذه الدنيا فانية سريعة الزوال، نموت وننتقل إلى ربنا في النعيم المقيم العظيم. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فلما استشعروا فناء الدنيا وزوال الدنيا تذكروا لقاء الله، والعبد إنما يفرح بلقاء الله ويسعد إذا غفر الله تعالى له ذنبه ولقي الله والله تعالى قد رضي عنه. فقالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، آمنوا بالله تعالى رجاء أن يغفر الله تعالى لهم ما أسلفوا من السيئات في عمرهم من السحر والشرك والكفر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، التوسل بالإيمان من أعظم الوسائل لأنها من أحب الوسائل إلى الله، فالإيمان أعظم نعمة على العبد، تتوسل بهذه النعمة العظيمة أن يغفر الله تعالى لك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والإيمان هبة من الله تعالى، والعبد وهو يدعو الله بهذا الدعاء يستشعر أن الله أنعم عليه بهذا الإيمان فيتوسل إلى الله تعالى بهذه النعمة العظيمة. إنا آمنا بربنا الذي ربانا وخلقنا وهدانا، يستشعر المسلم الربوبية الخاصة، الله رب العالمين، نعم خلق الناس جميعا والكائنات، لكن لما تقول ربنا يعني الذي أنت الذي هديتنا ربيتنا بالإيمان وفقتنا لطاعتك، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا، الله أعلم هنا قال خطايانا لأن هذه السيئات والذنوب يعني فيها تجاوز للحدود وتخطي للحدود، فتجاوزوا حدهم فيما مضى فعبدوا غير الله وأسرفوا على أنفسهم بالسحر وظلموا عباد الله، فلما تجاوزوا الحدود استشعروا قبح المعصية بأن فيها تخطي لحدود الله، فقالوا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر. والظاهر أن موسى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا لما وعظهم قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أن السحرة ترددوا كما قال الله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ففي هذه الفترة لما رأى موسى لما رأى فرعون أن السحرة دخل في قلوبهم شيء وتنازعوا فيما بينهم أكرههم على السحر فبعد ذلك أجمعوا أمرهم على يعني المضي في هذا السحر. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فهذا الإكراه كما ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أنه كان في هذه أو في عند هذه الموعظة من موسى عليه الصلاة والسلام لما تنازعوا بعد هذه الموعظة. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أثرا عن ابن عباس وإن كان في سنده ضعف فيه أبو سعيد البقال ضعيف عن ابن عباس لكن يستأنس به. قال ابن عباس رضي الله عنهما أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل فأمر أن يتعلموا السحر وقال علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض. قال ابن عباس فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا يعني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد. فأيضا هذا لعله من إكراه السحر أنه نشأهم على هذا السحر منذ صغرهم. وسبحان الله والله غالب على أمره الله أكبر. يعني كيف أن فرعون إذا ثبت هذا يعني نشأ هؤلاء السحرة منذ الصغر على السحر وتربوا عليه ولما كبروا في لحظة واحدة فقط انهدم كل ما بناه في هذه السنوات الطويلة. هذا الإيمان الإخوة الإيمان بالله والله غالب على أمره. ثم ختموا كلامهم بالثناء على الله جل وعلا قالوا والله خير وأبقى وهذا في مقابلة قول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فقالوا والله خير وأبقى فردوا على فرعون ومجدوا الله وأثنوا على الله جل وعلا والله خير والله خير يعني خير منك إن أطعناه جل وعلا إذا أطعناه فهو ربنا والله خير وجزاؤه خير لنا وأحسن من جزاء الدنيا. الدنيا نعيمها فيه الألم والتعب والتنغيص ما تصفو للعبد لذة لا لذة الطعام ولا شراب ولا نكاح ولا شيء تجد في باطنها ويقارنها شيء من التنغيص لكن لذات الجنة كاملة وتامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ليس فيها أذى وليس فيها تنغيص والله خير والله تعالى قل والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ثم أيضا هي الباقي وأبقى والله خير وأبقى فعذابه باق إن اتبعناك وعصينا ربنا ونعيمه باق إن أطعنا الله جل وعلا. قال والله خير وأبقى جل جلاله. ثم قال الله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما. هذا الكلام الإخوة قال ابن كثير الظاهر أنه من كلام السحرة لفرعون يعني تتمت موعظة السحرة لفرعون وإن كان بعض المفسرين يرى أن هذا من باب التعقيب على هذا الموقف يعني يكون كلام من الله جل وعلا لكن ظاهر السياق أنه من كلام السحرة. قال والله خير وأبقى إنه هكذا يعظون يعني فرعون يذكرونه بالجزاء: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها فيستريح من شدة العذاب، ولا يحيا يعني لا يحيا حياة طيبة، كما قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا والعياذ بالله. قال وفي المقابل قال: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ومن يأتي مؤمنا، والإيمان الصادق هو المثمر للعمل الصالح، وذلك قال قد عمل الصالحات. ومن يأته مؤمنا، وتأمل كيف أكد جملة الجملة التي فيها فعل الأعمال الصالحات، أن هذه هي برهان الإيمان الصادق. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك، يشير إليهم إشارة البعيد، إشارة إلى علوهم، أولئك لهم الدرجات العلا، أولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن. ما هذه الدرجات العلا؟ أين هي؟ قال: جنات عدن. ما معنى عدن؟ يعني كلمة تكرر في القرآن كثيرا، جنات عدن. إيش معنى عدن؟ يقال عدن في المكان يعني أقام فيه ولزمه. جنات عدن إن جنات خلد، جنات عدن جنات إقامة، تجري من تحتها الأنهار، هذا أحلى ما يكون في الجنات. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، وذلك جزاء من تزكى، من تزكى طهر نفسه من الشرك، من أمراض القلوب، طهر نفسه من كل ما سوى الله جل وعلا، وامتلأ قلبه بمحبة الله وحده جل وعلا، والشوق للقائه واليقين به وتعظيم الله تعالى، وذلك جزاء من تزكى. وبحسب ما يكون في نفسك من التزكية، حسب زكاة نفسك تكون درجتك في الجنة. فالجنة هي دار السلام، وكلما علت الدرجات في الجنة كان هذا دليلا على أن هذه الدرجة يعني هي متفاوتة، فكذلك ما فيها من سلام وطيب متفاوت، والجزاء من جنس العمل. فكلما طهرت النفس وزكت وقربت من الله في الدنيا كذلك تقرب من الله في الجنة. فإذا كان قلبك قريبا من الله غاية القرب، وطهرت قلبك من أمراض القلوب، من الشرك، من الرياء، من العجب، من الكبرياء، من التعلق بالدنيا، من الهوى، من اتباع الشهوات، من الحسد، من البغضاء، من الحقد، إذا تطهر القلب من أمراضه وامتلأ يقينا بالله ومحبة لله وشوقا للقاء الله، وتكون على صلة دائمة بالله، كلما نظرت في شيء تذكرت ربك جل وعلا، وتذكرت صفات الله وعظمة الله وقدرة الله، وتذكرت أمور الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع الصحابة في ليلة يكون القمر فيها بدرا، فينظر إلى القمر فيتذكر ماذا؟ يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. انظر كيف القلب معلق بالله، بمجرد ما يرى القمر ليلة البدر، مجرد ما يرى القمر ليلة البدر فيتذكر لقاء الله تعالى، ويتذكر رؤية الله تعالى. يعني سترون القمر بكل، سترون الله جل وعلا في الجنة بكل وضوح كما ترون القمر بكل وضوح. يرى إنسانا مثلا قيل له أن فلانا اغتسل في العراء بلا إزار، موقف يعني يخدش الحياة، فلما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خطب في الناس وقال: إن ربكم حي ستير. مباشرة قلبه معلق بالله، تذكر صفات الله. رأى امرأة تبحث عن ولدها في السبي، فتذكر رحمة الله، قال: ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهكذا قلب معلق بالله، على صلة دائمة بالله. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في كل حال، في كل حين يذكر الله، يجلس مع الصحابة رضي الله عنهم فيسمع له أن يقول في المجلس: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة وهو جالس مع الصحابة. هذه النفس الزكية، نفس الطاهرة، إذا قمت بين يدي الله خشعت لله، اطمأن قلبك بذكر الله. أحب شيء في هذه الدنيا عند من زكى نفسه أن يناجي ربه جل وعلا، أن يقوم الليل، أن يتلو كلام الله، يشتاق للقاء الله، يشتاق إلى الصلاة. وإذا أصابه شيء في الدنيا رضي بأمر الله، رضي بقدر الله، لأن النفس مطمئنة زكية، ليس فيها معارضة لأمر الله ولا لشرع الله ولا لقدر الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، بخلاف النفس الجزوعة كما ذكرها الله قبل النفس المطمئنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وينسى نعمة الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ويتسخط على قدر الله. فكلما عظمت التزكية في النفس الإخوة، ويعني طهرت النفس، فسعد الإنسان في هذه الدنيا، عاش حياة سعيدة مطمئنة، لأنه ما يتعلق بشيء إلا بالله جل وعلا. وهذا من مقاصد هذه السورة في الحقيقة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فيطهر الإنسان نفسه، يتذكر بالقرآن، يزكي نفسه بالقرآن، فما يشقى في الدنيا. وانظر إلى هؤلاء السحرة كيف أن فرعون هددهم وهم مطمئنون آمنون، وهكذا يعني يوقنون بجزاء الله، بالجنة والدرجات العلى فيها. فإذا علينا الإخوة أن نقبل على تزكية نفوسنا. والله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، في أطول قسم في القرآن في سورة الشمس أقسم على هذه الحقيقة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه من أعظم وسائل التزكية، العلم بالله وأن تصلي لله، تخشع في صلاتك، وذكر اسم ربه فصلى، من أعظم ما يزكي النفس هذه الصلاة. قال: فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. والجنة الإخوة درجات كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4 أنهار الجنة، والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. أعمالنا لا توصلنا إلى هذا، ولكن ما لنا إلا رحمة الله، ما لنا إلا فضل الله الواسع. والله تعالى كريم رحيم منان جل وعلا. نسأل الله تعالى بمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وللنبيين أن يرزقنا مرافقتهم في الفردوس الأعلى. فأولئك لهم الدرجات العلى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل عليين، أو قال نعم، إن أهل الجنة ليتراءون، يعني أهل الغرف في الجنة، كما ترون الكوكب الغابر في الأفق؟ فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا اليقين، والمقصود هنا الإيمان التام والتصديق الكامل الذي يورث المسارعة إلى الخيرات. فهذا يعني فيه فتح لباب الرجاء، وأن المسلم لا ييأس من رحمة الله تعالى، فرحمة الله تعالى واسعة. فارفع همتك، ودائما اسأل الله تعالى أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة، وزكي نفسك، فالجنة دار السلام، دار المقدسة المطهرة. فكلما كنت قريبا في الدنيا من الله على صلة بالله، كنت قريبا من الله في الجنة في الفردوس الأعلى. ثم هنا الإخوة طبعا يعني يذكر يعني بعض المفسرين، هل فرعون يعني أنفذ هذا العذاب في السحرة أو أنهم نجوا؟ فالظاهر كما قال ابن كثير، قال: والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمهم الله. ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. فهذا الظاهر أنه يعني تمكن منهم وأمر جنده يعني تعذيبهم وقتلهم كما ذكر، فأصبحوا سحرة كما قال ابن عباس وأمسوا شهداء. هذا من رحمة الله تعالى بهم، اصطفاهم الله واختارهم عنده. وبعض المفسرين ذكر أنه يعني لم يتمكن منهم، لأن الله تعالى قال: أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. والله أعلم، لكن يعني الظاهر من أثر ابن عباس يعني أنهم أمسوا شهداء، ويعني بعيد أن ينجوا من يعني بطش فرعون، ولم يذكر شيء من المعجزات التي يعني تنجيهم منه. فأما الآية ومن اتبع أنتم ومن اتبعكم الغالبون، يعني فهي عامة، نعم، لا يعني أنه يراد مثلا بها الخصوص يعني يخرج منها السحرة، والله أعلم. وهنا أثر جميل عن الحسن البصري، لكن ما أدري يعني ذكره بعض المفسرين بلا إسناد، لكن أذكره باب الاستئناس. يقول: سبحان الله، القوم كفار وهم أشد الكافرين كفرا، ثبت في قلوبهم الإيمان طرفة عين، فلم يتعاظم عندهم أن قالوا اقض ما أنت قاض في ذات الله جل وعلا. يعني سبحان الله، انظر إلى هؤلاء القوم، يعني كم عاشوا في الكفر وعارضوا دعوة موسى و تعاونوا مع فرعون، هم أشد الكافرين كفرا. قال: ثبت في قلوبهم الإيمان طرفة عين، فلم يتعاظم عندهم أن قالوا اقض ما أنت قاض في ذات الله تعالى. هذا يدلك على أن الإخوة المسألة هبة من الله تعالى قبل كل شيء. تمكن الإيمان من القلوب واليقين بالله، هذه معاني عظيمة ما تحصل في القلوب إلا بهبة من الله، ثم بالإخلاص لله والصدق مع الله. هؤلاء صدقوا الله، لما رأوا الحق سجدوا لله وأقبلوا على الله بصدق، فثبتهم الله تعالى. ثم قال الحسن البصري رحمه الله، قال: والله إن أحدكم اليوم ليصحب القرآن 60 عاما ثم إنه يبيع دينه بثمن حقير. هذا مما يؤسف له، يكون المسلم قد نشأ على الإسلام منذ صغره، ويقرأ القرآن منذ الصغر، ويصلي كل يوم، ثم إذا به يبيع دينه بثمن حقير، يصحب القرآن سنوات طويلة، ثم تأتي لحظة ويفتن فيها ويبيع دينه، يتنازل عن دينه بثمن حقير من الدنيا أو بشهوة حقيرة. أين الإيمان الذي في القلوب؟ ها هذا إيمان الإلف والعادة الإخوة هو مشكلتنا. أصبح الإيمان لا يبنى على علم بالله وبالقرآن وبالدين بعظمة الله وبحكمته وبرحمته، وإنما إيمان الإلف والعادة، خلاص هو نشأ مسلما وتعود ولا يتعلم دينه ولا يقبل على محاسبة نفسه، فيؤدي هذه العبادات في الظاهر فقط بجسده، أما قلبه معلق بالدنيا، لا يخشع ولا يتدبر كلام الله ولا يتعلم. فلما تأتي الفتن يفتتن بها، لماذا؟ لأنه ما رسخ الإيمان في قلبه بالعلم النافع وبالعمل الصالح، بل مع الناس، الناس يصلون جماعة يصلي معهم وهكذا، ما تجد عنده مزيد إقبال على الله من تطوع من نافلة، فهذه مشكلة، يفتن إذا جاءته الفتنة. لكن المسلم الذي يقبل على الله تعالى بصدق ويخلص لله، يصلي الفرائض ثم يصلي النوافل والسنن، يكون له حظ من قيام الليل، ويتعلم ما يستطيع من علم، يسمع ما ينفعه ويتأمله ويعتبر به، فهذا يزداد إيمانا يوما بعد يوم. قال والله إن أحدكم اليوم ليصحب القرآن 60 عاما ثم إنه يبيع دينه قال يبيع دينه بثمن حقير. وذلك يعني الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، كما يعني ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في أثر له قال كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يكون في القلب مراقبة لله وإخلاص لله وتعظيم لله، يعني فيه تقوى وفيه إيمان مجمل، فإذا سمع القرآن ازداد إيمانا وعرف قدر هذا الكلام، عند إيمان بهذا القرآن بأنه كلام الله فيهتم به ويعظمه ما يهجره. قال فلما يعني جاء القرآن ازددنا به إيمانا، ثم قال لقد عشت بهرة من دهري أو كذا، قال نعم وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. قال ثم جاء رجال ف يعني قال فأوتي أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة إلى خاتمته لا يقف عند زواجره ولا نواهيه ولا أوامره، أو كما قال يقرأ القرآن وأصلا القلب خاوٍ فقط، يعني عادة أو كذا، فما يؤثر فيه. لذلك الإخوة علينا إذا أقبلنا على القرآن أن نعرف قدر هذا الكلام، هذا كلام الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يكون المسلم له صلة خاصة بهذا القرآن وبتلاوته وبالقيام به في الصلاة، يصلي بالقرآن، حتى لو ما عنده شيء من القرآن يقول والله أحد، ذلك الصحابي يقرأ قل والله أحد يكررها في صلاته، المهم يكون عنده تعلق بالله بالقرآن. قال جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. لعلنا نقف هنا عند هذه الآية لأنه بعد ذلك يبدأ مقطع جديد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.